صلي على وصل الكلام إلى أركان الاستصحاب. لا مش الحام مش الحام لا هكذا. إذن وصل الكلام إلى أركان الاستصحاب أي الشروط التي لا بد من توفرها في جريان الاستصحاب، والتي من دون توفرها لا يكون للاستصحاب مجرا أصلا. من الواضح أننا إنما نأخذ أركان الاستصحاب من دليله أو من أدلته، وبما أننا هنا لم نتمم إلا صحيحة زرار المتقدمة فالمعول عليه إن نريد أن نستنتج أركان الاستصحاب من هذه الصحيحة المتقدمة. للاستصحاب أركان أربعة يذكرها المصنف إجمالا ثم يوقع الكلام في كل واحدة منه. أما الكلام الإجمالي فهذه الأركان عبارة عن اليقين بالحدوث، الشك بالبقاء، الركن الثالث هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، الركن الرابع هو أن يكون للمستصحب أثر شرعي. هذه الأركان واضحة إجمالا، يجب أن يكون لدينا يقين بأصل الحدوث وهو المعبر عنه بالحالة السابقة، يجب أن يكون لدينا شك في البقاء، ويجب أن يكون متعلق اليقين هو نفسه متعلق الشك، هذا ما يعبر عنه بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أو بعبارة أخرى خلينا أدق لأنه وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة مش عبارة عن وحدة متعلق اليقين والشك. نفس الحكم المشكوك والذي نريد أن نثبته بالاستصحاب يجب أن يكون نفس الحكم المتيقن. على كل حال سيتضح هذا إن شاء الله في خلال المحاضرة. الركن الرابع أن يكون لهذا الحكم المستصحب الذي نريد أن نستصحبه، أو لهذا الشيء الذي نريد أن نستصحبه، أن يكون هذه الحالة المستصحبة أن يكون لها أثر شرعي، وإلا لا يصح التعبد، لأن الاستصحاب من الأصول التعبدية لم يثبت أنه بالأدلة لم يثبت أنه عقلائي أو بملاك الكشف والطريقية، فلذلك هو بملاك التعبد. التعبد حتى يتم يجب أن لا يكون لغوا، حتى لا يكون لغوا يجب أن نفترض وجود أثر شرعي. إذن هذا هو الكلام الإجمالي. أما الكلام التفصيلي فمن أين استفدنا هذه الأركان الأربع وماذا يمكن أن يقال بشأنها؟ أما الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، فالمصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر أن هذا الركن يستفاد من نفس قوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك، أو لا تنقض اليقين بالشك، على اختلاف، أو لا ينقض اليقين بالشك أو لا ينقض على اختلاف القراءة. فإن هذه الفقران من الرواية ورد فيها عنوان اليقين صريحا، وأخذ هذا العنوان في مجرى الاستصحاب بحسب الرواية ظاهر في الموضوعية، يعني في أن لهذا العنوان موضوعيتان في جريان الاستصحاب، فحتى يجري الاستصحاب لابد وأن يتوفر لدينا عنوان اليقين، فعنوان اليقين شرط في جريان الاستصحاب، هذا هو معنى ركنيته. إذن استفادة ركنية اليقين بالحدوث سهلة، إذ قد صرح بهذا العنوان في نص الرواية والأصل في العناوين المأخوذة في الألفاظ أن تكون على سبيل الموضوعية لا على سبيل الطريقية مثلا أو لا على سبيل المثال. وعلى هذا الأساس فلا يكفي مجرد الحدوث وإن لم يكن متيقنا. حتى يجري الاستصحاب لابد أن يكون المكلف متيقنا من الحدوث. الشك بالحدوث غير كاف أيضا. بمقتضى هذا الكلام لا يمكن لنا أن نجري الاستصحاب إلا حيث يكون لدينا يقين بالحدوث. لكن هذا يتنافى يعني هذا بظاهره يتنافى مع ما هو معلوم من ديدن الأصوليين والفقهاء من أنهم يجرون الاستصحاب حتى في الموارد التي لا يكون فيها يقين بالحدوث. في بعض الأحيان قد لا نحرز الحدوث بطريق اليقين، ما بيكون الحدوث متيقنا وإنما نحرزه بعلميا، نحرزه بأمارة، نحرزه بطريق معتبر، كما لو كان الذي مثلا أخبر بالنجاسة أو كما لو كان إحراز النجاسة ناشئا من إخبار الثقة مثلا. هذا الثوب نجس أو لا، حدوث النجاسة لم أحرزه باليقين الوجداني، لكن زرارة الثقة أخبر عن أن هذا الثوب مثلا أصابته نجاسة. وعلى هذا الأساس فكيف نجمع بين القول بركنية اليقين في جريان الاستصحاب وبين إجراء الاستصحاب حتى في حالات عدم توفر يقين وجداني؟ فإن أقصى ما تعطينا إياه الأمارة واليقين التعبدي، واليقين التعبدي ليس يقينا بالمعنى الحقيقي، وظاهر اليقين المأخوذ في الرواية أنه اليقين الوجداني المعروف، اليقين بمعنى العلم. الرواية غاية ما تعطينا إياه هو، أو الخبر الثقة مثلا الأمارة غاية ما تعطينا إياه ظن معتبر، الظن وإن كان معتبرا إلا أنه ليس بعلمه. فكيف نجمع حينئذ بين ما هو ديدن الفقهاء والأصوليين من إجراء الاستصحاب مطلقا وبين القول بركنية اليقين بالحدوث؟ نعم.
عندما يقول
ان الاستصحاب
اماره،
شو بصير عن عنده البحث؟ نفس الكلام بالنهايه. هذه الاماره، هذه الاماره لابد فيها من توفر اركان، هذه الاركان هي عباره عن اليقين بالحدوث.
لا مش اماره، هي يقين بالاستصحاب.
لا، يقين بالحدوث هي مؤدى الاماره. ما هو او الاماره ماذا؟ ما هي نفس حمل الحاله المشكوكه على الحاله المتيقنه. مش انه الاماره بتصير هي نفس اليقين، بتصير هذا حمل القضيه المشكوكه على المتيقنه او تسريه حكم اليقين الى مورد الشك، هذا بصير هو الاستصحاب، هي بتصير هي الاماره. مش انه الاستصحاب حينئذ يصبح هو نفسه اليقين. فيمكن ان نجمع يعني ما في مانع. طيب، المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر انه يوجد موقفان في هذا المجال. الموقف الأول ما ذهب إليه الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عنه، حاصله أن غاية ما يستفاد من الصحيحة المتقدمة أن اليقين بالحدوث قد أخذ في موضوع جريان الاستصحاب. هذا اللي نحن عم نحكي فيه أصلا، كونه ركن لجريان الاستصحاب ما معنى أنه من دون يقين بالحدوث لا يمكن إجراء الاستصحاب. إذا هو أخذ في رتبة الموضوع لجريان الاستصحاب، أخذه في رتبة الموضوع يجعل منه يقينا موضوعيا، قطعا موضوعيا. ونحن نذهب إلى قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي. شو صار هذا اليقين؟ يعني صح يقين والأمارة لا تصل إلى حد اليقين، لكن هذا اليقين ما الذي يستفاد من الرواية لا تنقض اليقين بالشك؟ يعني ما لم يكن لديك يقين وشك وكذا وكذا بقية الأركان فلا تجري الاستصحاب مثلا. نقول غاية ما يلزم من ذلك أن يكون هذا اليقين يقينا موضوعيا قطعا موضوعيا مأخوذا في موضوع الاستصحاب، كونه قطعا موضوعيا يمكن الاستغناء عنه حينئذ بالأمارة، لأن مبنانا يقول الميرزا هو أن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوع. فإذا جاء زرارة وأخبر عن أن هذا الثوب فيه نجاسة فهنا صحيح ليس لدينا يقين بالحدوث، لكن لدينا ما هو يقوم مقام هذا اليقين وهو الأمارة، الخبر، خبر الثقة مثلا. يعني وعلى هذا الأساس كيف عن نحو الطريقية للحدود بس للاستصحاب، لإجراء الاستصحاب الذي هو الحكم الشرعي يصبح قطعا موضوعيا والأمارات تقوم مقاما قطع الموضوع إذا في غاية السهولة. يعني عندنا
على نحو الطريقية للحدود، على نحو
الموضوعية طريق للحدود يقين بأي شيء بحدوث النجاة فهو طريق لها، لكن إذا صار لديك يقين متعلقه هو حدوث النجاة يترتب على ذلك جريان الاستصحاب، هو الحكم الشرعي، فهو موضوع لجريان الاستصحاب. إذن هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني إنكار ركنية اليقين بالحدود، يعني في الواقع هذا تسليم بالإشكال، يعني كيف يمكن الجمع؟ بيقول لا يمكن الجمع، نحن لا نقول بأن اليقين ركنه، بل الحدوث هو الركن، واليقين وإن أخذ في نص الدليل إلا أنه أخذ كمثال كمعرف لمطلق الحجة، فإذا قامت أمارة حجة فقد أحرزنا بها الحدوث فيمكن إجراء الاستصحاب. فالركن الحقيقي هو الحدوث، دور اليقين أو دور الأمارة مجرد مثبت لهذا الركن، لا يهمنا من أين يثبت هذا الركن، ثبت بالوجدان أو بالتعبد، ما يهمنا هو أن يثبت الحدود، هذا ظاهر الحديث هكذا يدعى. هذه الدعوة لعلها منصوبة إلى سيد المجاهد في مفاتيح الأصول، هو اسمها أيضا. نعم أيضا، إلا أن يقال أنه في باب الأصل العملي لا يثبت الحدوث حقيقة، إنما يثبت حكم الحدوث. بينما لا بالأصل بالأمارة، نحن الأمارة تكشف عن نفس الحدوث، الأصل العملي لو أثبت لنا الحدوث هذه مسامحة نحن نقول أثبت لنا الحدوث، وإلا ما هو معنى أن الشارع تعبدك بترتيب أثر الحدوث لأنه يعني ثبت الحدوث حقيقة، فلا يعد ثبوت الحدوث بالأصل العملي ثبوتا حقيقيا بخلاف ثبوتي بمثل الأمارة، فإن الأمارة لها كاشفي، يعني يمكن أن يقال هذا. طب إذن هذا ما يرتبط بالركن الأول، إلا أنه أخذ كمثالا كمعرفا كطريق كمثال لمطلق الحجة، والأمارات المعتبرة من مصادق الحجج. بصير الركن عنده هو الحدود. طيب بتقول لي كيف نحرز الحدوث؟ بيقول لك لابد من إحرازه بطريق معتبر، هذا الطريق المعتبر ما هو؟ هو إما العلم يعني اليقين الوجداني، وإما العلمي اللي هو الأمارات المعتبرة. طب إذا هذا ما يرتبط بالركن الأول. الركن الثاني
هذا تعرف عن الطعار هو كان نشأ من عمل الفقهاء
لا نحن هلا هون بصدد نحن صح عم نبحث انه كيف نثبت الاستصحاب وهيك سير البحث، بس بالواقع ثبوت الاستصحاب تحصيل حاصل، يعني بدنا نقول انه من القضايا المسلمه، نحن في من القضايا المسلمه في الفقه او من مميزات الفقه جريان الاستصحاب الدين، هذا من واضحات الفقه من بديهيات يعني كانه يقال ان اصل الاعتماد على الاستصحاب بغض النظر عن نوعية الاعتماد عليه كأصل عملي أو كأمارة، أصل الاعتماد على الاستصحاب هذا بديهي لا يحتاج إلى إقامة برهان، إنما نحن نرجع إلى الأدلة في الحقيقة لنأخذ الشروط، لنأخذ الأركان، لنأخذ التفاصيل. ففي الحقيقة مسار البحث نحن نصوره بهذه الكيفية، وأننا نريد أن نستدل على الاستصحاب لإثباته، والحال أن الأمر ليس كذلك، نحن نريد مثل البحث عن القياس، فالوصول لما بيجي يبحث عن القياس هو فرغ من أول الأمر أن القياس لا حجية له، وأن هذا من واضحات الشريعة عندنا. إنما الكلام في أنه مقدار ما يمتنع من القياس ما هو
مثلا. أصحاب الأمارات يعني فيما ثبت الأمارات كيف من نجدناها هذه
عمل الفقهاء بها؟ هلا إذا فينا نحن منصور المسألة هاي
نحن عبر الرواية اللي إجتناها
نحن فينا منصور البحث بطريقة إشكالية، فينا نقول إنه طيب بما أن اليقين أخذ هو الركن، فهل يمكن إجراء اليقين يرحمكم الله، هل يمكن إجراء الاستصحاب في حالات توفر الأمارة أم لا؟ طب نقول إن أخذنا إن كنا نقول بقيام الأمارات مقام القطع الموضوعي فنعم، إن كنا نقول بعدم ركنية اليقين وأن الركن هو الحدوث واليقين أخذ كمثال فنعم أيضا، وإلا فلا. يعني فينا نصوره مش بطريقة إشكالية، فأنا جبته بطريقة إشكالية بس إنه يعني ما بعرف اخترت الطريقة بالتعبير. لا السيد شيخ هنا لم يعلق على هذا النقل.
ولا أضع شيء.
لا هون لم يعلق أصلا.
شو فيه أضع هون أول شيء وضعه؟
هلا واضح إنه كلام السيد المجادو على خلاف الظاهر. إنه حمل اليقين على اليقين على المثال ماذا خلاف الظاهر. هلا مسألة قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي بتصير على المبنى حين. هذا ما يرتبط
ممكن اذا واحد يقش الاثنين ابطلهم بسبب انه جيب شبكتك والله شو
ايه مفروض هيك. هلا ببالي
اذا افترض واحد مش مبني مثل الشخص النهيني والثاني نقش شو بصير طيب بده يجيب شبكتك
بده يجيب تخريج ثاني مضطر يجيب تخريج ثاني. هلا انا مش ببالي اذا المصنف بيبني على نفس كلام الميرزا او بيجيب شيء ثاني
بسبب نقش ميرزا
مبنيين ايه واضح على المبنى
اذا طلعت نتيجه انه بيوصلوها كمجموعه بالصفة اجمالا المصنفين على يعني
بحسب الظاهر إيه بين الأصوليين إيه يوجد كأنه شبه إجماع على أنه تجري يجري الاستصحاب حتى في موارد إحراز الحدود بواسطة الأمر. إذا هذا ما يرتبط بالركن الأول. أما الركن الثاني، الركن الثاني ماذا كان؟ الشك في البقاء. الشك في البقاء ما هو الدليل عليه؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر أن الدليل عليه ونفس الدليل على اليقين نفس قوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك فإنه أخذ فيه عنوان الشك أيضا وظاهره الموضوعية. فالشك في البقاء ركن من أركان جريان الاستصحاب. إنما الكلام في معنى الشك، ما هو المراد من الشك؟ وعند الأصولي باصطلاح الأصولي الشك هو ما يقابل العلم مطلقا، الشك بمعنى عدم العلم مطلقا، فيشمل الظن ويشمل الوهم ويشمل الشك بالاصطلاح المنطقي. فما هو المراد من الشك في الرواية؟ أو ما هو الشك الذي هو ركن للاستصحاب؟ المصنف طبعا لا نستطيع أن نحمل الرواية المصطلح الأصولي كما هو واضح، هذا من الإسقاط يعني إسقاط المصطلحات على المداليل اللغوية وهذا لا يجوز، يعني ليس منهجيا ليس فنيا. فبأي شيء نفسر الشك؟ يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أن ظاهر الرواية تحديدا هذه الفقرة عليكم السلام ورحمة الله. إذن ظاهر الرواية أن الشك أو أن المراد من الشك هو نفس ما يراد منه في المعنى الأصولي، يعني الشك هنا الذي هو ركن للاستصحاب هو بمعنى عدم العلم مطلقا. وجه الاستظهار ما هو؟ أنه في هذه الرواية لم يسمح الإمام لليقين أن ينقض إلا بيقين، يعني هذه عبارة لا ينقض اليقين بالشك واردة في أي سياق؟ في سياق أن الوحيد المخول والذي له الصلاحية بأن ينقض اليقين ما هو؟ هو اليقين. فكل ما عدا ذلك فلا ينقض اليقين به، فالمراد من الشك هنا هو غير اليقين. يعني إذا كان الآن إذا قرأنا صحيح الزرارة من أولها نجد بشكل واضح أن الإمام يقول أنت على يقينة ولا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. فالشيء الوحيد الذي لك أن تنقض اليقين به ما هو؟ هو اليقين. فعندما نهى عن نقض اليقين بالشك دل ذلك على أن هذا الشك المراد منهما ليس بعلم ولا استفصال في الرواية ولا تفصيل في الرواية حتى يقال المراد من الشك هنا ما يقابل الظن. ثم أن الشك كمان في دعوة ثانية يعني فينا نضمها نصنف مش ذكرها أنه هذا الشك بمعنى التساوي وعدم وجود ترجيح للطرفين هذا ليس معنى عرفيا أو ليس هو المعنى العرفي الوحيد على الأقل. نعم العرف بيستعملوه بيقولوا هذا الشك لكن عندهم عند العرف أن حالات الظن أيضا حتى حالات الظن يعبرون عنها بالشك أيضا فيمكن التمسك بذلك حينئذ لإثبات أن المراد من الشك هو مطلق وعدمه.
عرف
مفروض انه عرف النص يعني فرض مفروض عرف النص اكيد
كان عندها كلمة نجاسة وش أمارة بعدين قالت لي انه لا طاهر او العكس عن طاهر أمارة على عكس اللي كان صار هل بدنا حجيته
هون انت شو صار عندك كنت متيقن من النجاسة جاءت أمارة وقالت يوجد نجاسة وين يعني
في
نفس الإناء بنفس الزمن يعني حدوثا وبقاء ولا كيف؟
لا طبعا حدوثا وبقاء انا عندي يقين
يعني لديك يقين بحدوث النجاسه بقاء جاءت الاماره لتقول ان النجاسه الان لم تعد موجوده ها في مرحله البقاء يعني يرفع اليد حينئذ
هون
لا يجري الاستصحاب هون لا يجري الاستصحاب ليش؟ لانه هون اصلا صار عندنا نحن أمارة والأمارة مقدمة على الأصل العملي هل نجري بلحاظ البقاء حكم اليقين من باب الأصل العملي التعبدي أو لا نعمل بالأمارة الأمارة مقدمة على الأصول مع وجود الأمارة لا تصل النوبة إلى الأصول أصل. طيب إذا هذا من أين أخذنا هذا الشك يعني من أين أخذنا ركنية الشك وشرطية الشك في جريان الآن هل لا قبل ما ننقل للركن الثاني هل المراد بس تشوف صرنا بعض كيف
ها
لا ما كنا كنا خالطين لما سألوا يعني
احنا بلشنا الركن الثالث
قبل الانتقال الى الركن الثالث يسأل المصنف هذا السؤال أن الشك الذي هو ركن في الاستصحاب هل هو مطلق الشك أم خصوص الشك الفعلي؟ توضيحه أن لدينا نوعين من الشك شك فعلي وشك تقديري المراد من الشك الفعلي واضحا أن يكون المكلف شاكا بالفعل في الحدوث فما المراد من الشك التقديري؟ الشك التقديري هو الشك المغفول عنه يعني هو الشك الذي يجتمع مع الغفلة بحيث لو زالت الغفلة لزال الشك لا حصل الشك لا ما بيحصل يعني شوف المفاوضات لهم بطول طيب ايه سؤال الغرفه طيب فاذا المراد من الشك التقديري الشك الذي يجتمع مع الغفله بمعنى انه بمجرد ان تزول الغفله يحصل الشك أي أن المكلف في حالة الشك التقديري لا يكون شاكا بالفعل لا يكون لديه شك فعليا يكون ذاهلا يكون غافلا بحيث لو عاد إلى صوابه وزالت الغفلة عنه لحصل له الشك فهنا نقول هذا شك تقديري يعني على تقدير التفاته وانتباهه وزوال الغفلة عنه لا شك الآن هذان مصداقان للشك ونوعان للشك أيهما الذي يكون ركنا للاستصحاب؟ الشك الفعلي هو ركن الاستصحاب أم الشك الأعم من الفعلي والتقديري؟ طبعا لا يوجد قائل ولا يوجد احتمال أن يكون الشك التقديري خاصة هو ركن الاستصحاب، أنه قطعا يجري الاستصحاب في حالات الشك الفعلي. الآن الكلام في أنه هل يجري الاستصحاب في حالات الشك التقديري أو لا يجري الاستصحاب في حالات الشك التقديري؟ أذكر أتذكر المثال لذكر المصنع. طيب الآن في ثمرة. طيب المثال الذي يأتي به المصنف هو المثال التالي، أن يقال إذا كان المكلف متيقنا من الحدث، هو على يقين بأنه ليس على طهارة، ثم حصل له شك في بقاء هذا الحدث أو ارتفاعه، حصل لديه شك فعليا في بقاء هذا الحدث أو ارتفاعه، ثم صلى وهو شاك في البقاء، يعني رغم أنه شاك في بقاء الحدث صلى. الآن في حال الصلاة يفترض أن يجري الاستصحاب، استصحاب بقاء الحدث. بعد الفراغ من الصلاة لا يزال لديه هذا الشك في بقاء الحدث، فهل يجري الاستصحاب أم تجري قاعدة الفراغ؟ شوف نحن هلأ وين بدنا نجري الاستصحاب؟ مش بقلب الصلاة، أثناء الصلاة يجري الاستصحاب قطعا ولا محل لقاعدة الفراغ، لأنه لم يفرغ بعد من الصلاة. كلامنا في حال أنه الآن فرغ من الصلاة، مهنا في غفل بعد، هذه حالة الشك الفعلي. الآن بعد الصلاة هل يجري الاستصحاب لتبطل الصلاة، ليحكم ببطلان الصلاة، أم أنه يقال هذا فرغ من صلاته وهذا شك بعد الفراغ من العمل يكون مجرى لقاعدة الفراغ؟
ثم شك أنه توضأ أو لا،
شك أنه نعم، شك أنه أنا توضأت أم لا، ارتفع الحدث أو لا، مش هيرتفع لحاله. طيب فأحدث كل حال ليش مثل أنكر ونكر بالضبط؟ لا أصدر ظل مش اسمه. على كل حال، فإذا بعد الصلاة هل يمكن إجراء الاستصحاب أم أنه لابد من جريان قاعدة الفراغ؟ المصنف يقول في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أنه لا مجرى لقاعدة الفراغ. لماذا؟ لأن قاعدة الفراغ إنما تجري في مورد لا يكون العمل فيه محكوما بالبطلان من أول الأمر، وهذا لو أجرى الاستصحاب حال الصلاة لكانت صلاته باطلة من حينها، يعني صلاته بطلت قبل أن نصل إلى مرحلة الفراغ من العمل، فعندما وصل العمل إلى مرحلة الفراغ منه وصل ميتا، وصل منتهيا، وصل باطلا. قاعدة الفراغ لا يسعها أن تحييه، أن تحييه، ها؟ لأنه أصلا وصل باطلا إلى مرحلة الفراغ. هم مش من باب الطهان، هم لا مورد لقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ إنما تجري في عمل لم تجري فيه من قبل وفي رتبة سابقة قاعدة شرعية أخرى تحكم ببطلانه، وهذا العمل قبل أن يصل إلى مرحلة الفراغ كان الاستصحاب جاريا وهو قاعدة شرعية جاريا لإثبات البطلان. إذن هذه حالة الشك الفعلي، ما عندنا إشكالية هنا. إنما الكلام فيما لو صورنا المثال بطريقة الشك التقديري، بأن يقال هذا المكلف كان على يقين من الحدث قبل الصلاة ثم ذهل عن حاله، مش نسي، ذهل عن غفلة، صلى غير منتبها، مش نسي أنه أحدث، هذه نسي أنه أحدث، يعني هو ملتفت إلى مسألة الحدث وعم بيقول أنا ناسي، نسي، مش ما كان شاكه، كان متيقن، هو متيقن بالحدث لكن عن ذهول هيك مسترسلا صلى. الآن بعد الفراغ من العمل هل يجري الاستصحاب أم تجري قاعدة الفراغ؟ لقائل أن يقول هذا طبعا بعد شوف بعد الفراغ الآن شوف نعيده للمثال، إذا هذا كان متيقنا من الحدث ثم ذهل عن حاله وصلى، بعد الفراغ من الصلاة التفت إلى أنه كان متيقنا من الحدث فشك أنه هل عندما صليت كنت لا أزال على الحدث أم لا؟ الآن بعد الفراغ من العمل ما الذي يجري؟ هل يجري الاستصحاب أم تجري قاعدة الفراغ؟
عفوا شو الفرق بين هزلة ونسي؟ يعني
غفلة مش هزلة، غفلة يعني غفلة، يعني أصلا مش هو مش عم مش نفكر بالموضوع أصلا، هو أذن لا أذن ده
ماشي.
ها
بس
هو
كلنا مرة
الأخوان
بيقول في عن
العلم
الإجمالي، العلم الذي يجتمع مع الغفلة،
العلم الارتكاز،
الناس
الناس لا الناس بيكون ملتفت لمسألة الإجمالي لازم يكون مضبوط، بس هو نسي إنه نسي إنه أحدث،
هو يعني هداك ال
يعني في فرق بسيط بينهم. جيد، يعني أنا شو أنا بعرف إنه لازم صلي على الوضوء وملتفت إلى إنه لازم صلي على الوضوء، بس نسيت إنه أنا أحدث، هذه حالة النسيان. نحن الحالة عم نحكي عنها مش حالة، لا هو قبل الصلاة متيقن من الحدث وإجت الصلاة ما فكر بالموضوع، خلص سجد وبلش. الآن بعد الفراغ التفت إلى أنه كان متيقنا من الحدث فشك، أنا عندما كنت أصليه هل كنت أصلي وأنا محدثان أم لا؟ فهنا هل يجري الاستصحاب بعد الفراغ أم تجري قاعدة الفراغ؟ هذا هو محل الكلام. المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذه الحالة يقول إن الذي يجري في المقام هو قاعدة الفراغ لا الاستصحاب، السبب في ذلك ما هو؟ أن هذا المكلف حال الصلاة لم يكن شاكا بالفعل، وإنما كان شاكا بنحو الشك التقديري، هذا لما كان عم يصلي كان غافل، كان عنده شك فعلي في أنه أحدث أم لا، ما كان ملتفت أصلا إلى هذه المسألة. نعم لكنه آنذاك في أثناء الصلاة لو التفت لا شك، فهذا شك تقديري، شك لولائي، لولا أنني غافل لشككت، لكنني لست غافلا أو لكنني غافل فلذلك لم أشك، هذا هو الشك التقديري. إذن هذا شك بنحو الشك التقديري، والشك التقديري لا يجري معه الاستصحاب. فحينئذ هذا العمل عندما وصل إلى مرحلة الفراغ لم يكن محكوما، يعني شو نحن شو بدنا نعمل؟ لك شو بدنا نعمل نحن؟ هلا نحن عنا مرحلتين بهذا المثال اللي نحن جبناه، وين بدك تجري الاستصحاب تحديدا؟ بدك تجري الاستصحاب حالة صلاة، هلا نحن عم نصب المكلف خلص من الصلاة، نريد أن نجري الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال الفراغ؟ بلحاظ حال الصلاة المصنف يقول هذا لم يكن لديه شك فعليا، الشك التقديري ليس شكا فعليا، فليس هناك استصحاب. طيب تجري قاعدة الفراغ، كمان لا تجري قاعدة الفراغ لعدم الفراغ، من المفروض أنه بلحاظ أثناء العمل. طيب الآن بلحاظ بعد الفراغ من العمل، الآن نقول هذا العمل عندما وصل إلى مرحلة الفراغ هل كانت هناك قاعدة شرعية حكمت عليه بالبطلان؟ نقول لم تكن أركان الاستصحاب متوفرة، فهذا العمل عندما انتهى إلى مرحلة الفراغ انتهى حيا، فقاعدة الفراغ حينئذ تتممه، فتجري قاعدة الفراغ ولا يجري فتصح الصلاة. فإن قلت صحيحا أنه لم يكن لديه شك فعلي حال الصلاة، لكنه الآن بعد الفراغ من الصلاة المفروض أنه صار شاكا بنحو الشك الفعلي. نحن شو قلنا؟ هذا المكلف غفلة، استمرت الغفلة به ثم هو عم يصلي، فلما أنهى صلاته عاد والتفت، فلما التفت حصل له الشك. إذن الآن شو صار عنده؟ يقين. ألا لا يصدق عليه الآن أنه متيقن بنحو اليقين السابق، متيقن بالحدث، شاك بالبقاء. فهذا وإن لم يكن بلحاظ أثناء الصلاة شاكا بالفعل، لكنه الآن بلحاظ ما بعد الصلاة، بلحاظ ما بعد الفراغ، الآن هو شاك بالفعل، فأركان الاستصحاب متوفرة، فلماذا لا يجري الاستصحاب حينئذ؟ نعم، صيغة تعارض لفظي. هون عندنا مجرى لقاعدة الفراغ باعتبار أن هذا عمل فرغ منه وشك بعد الفراغ في الصحة أو عدم، ولدينا أيضا استصحاب توفرت أركانه، يقين سابق وشك. لاحظ فما الذي يجري؟ مصنف يقول الذي يجري في المقام هو قاعدة الفراغ، رغم يعني مع التعارض، يعني الذي يجري هو قاعدة الفراغ. لا لماذا؟ طلبتني واضح. بلحاظ طلبتني، هذه قاعدة الفراغ ما تجري بالنسبة لها. طيب لماذا يقول؟ هلا المصنف مش ذكر السبب، بس هني بيذكروا شو السبب. بيقولوا انه اذا اتحد مجرى الاستصحاب مع مجرى قاعدة الفراغ تقدم قاعدة الفراغ دائما. لا، لانه اذا نحن بدنا نقدم الاستصحاب على قاعدة الفراغ لا يبقى مورد لقاعدة الفراغ اصلا في الفقه، انه كل حالة فراغ ففيها استصحاب. استصحاب ان التكليف متوجه، فهل سقط العمل؟ هل سقط التكليف بالعمل الذي اتيت به ام؟ فكل مورد، كل حالة فراغ من العمل هي مجرى للاستصحاب المنافي لها. فإن قدمنا الاستصحاب في مورد جريان قاعدة الفراغ لا يبقى لقاعدة الفراغ مورد أصلا، فيكون التعبد بها لغوا، واللغوية لا يمكن نسبتها إلى المولى. نحن قاعدة ثابتة مسلمة، قاعدة شرعية. نحن شو صار عنا؟ صار عنا قاعدتين، بس هي قاعدة الفراغ مثابتة هيك، يعني انه كل مورد هو لا الى الاستصحاب يزاحمها عليه. عرفا في مثل هذه الحاله ما دام الشارع هو نفسه، شخص على الشارع، جهه واحده هي جعلت الاستصحاب وهي جعلت الفراغ، وهو ملتفت الى انه كلما كان لدينا قاعده فراغ كان لدينا استصحاب، هذا يعني انه لم يكن ناظرا حين جعله للاستصحاب الى حالات الفراغ، والا لزمت اللغويه. حتى لا تلزم اللغوية نقدم قاعدة القاعدة، هذا نوع من أنواع الحكومة، يقال هون قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب. إذن هذا ما يرتبط بهذه المسألة. بعد بيقول المصنف، بيقول لكن مع ذلك، يعني شو صار عندنا نحن هون؟ تجري قاعدة الفراغ رغم جريان الاستصحاب. مصنف بعد ذلك يقول لكن الصحيح في المقام أنه يجري الاستصحاب ولا تجري قاعدة الفراغ. بيرجع بيغير رأيه، مش بيغير رأيه، بس بيرجع بيرجع هيك الهدف يعني صراحة. لكن الصحيح جريان الاستصحاب في المقام وعدم جريان، لا من وعدم جريان الفراغ، لا من باب تقديم الفراغ على الاستصحاب، بل لعدم المقتضي في المقام لجريان قاعدة الفراغ. ما هو المقتضي؟ المقتضي لجريان قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ هي من قبيل الأمارات، هي قاعدة فقهية وهي من قبيل الأمارة، وهي بنكتة ماذا؟ غلبت الأذكرية حال العمل، أنه أذكر منه، ورد التعليل بالروايات أنه حين العمل أذكر منه بعد العمل، طيب نحن في المقام هذا المفروض أن حال الصلاة كان ذاهلا، فنكتة الأذكرية لا تأتي، فميلاد قاعدة الفراغ لا يأتي، فالمقتضي لجريان قاعدة الفراغ مفقودة. هذا التعارض هون بين الاستصحاب وقاعدة الفراغ من التعارض بين الحجة ولا حجة في حقيقة الآن. هلا نجمعي يعني قاعدة الفراغ ما إلى مجرى هون، ها؟ قاعدة الفراغ ما إلى ميلاد، ميلادها هنا ليس فعليا.
الشك كمان بالنسبة إحنا قلنا قبل ما نحكي بالشك التقديري، قلنا إنه بالمثل اللي قبل اليقين اللي إجا بعد الفراغ من الصلاة بين إنه الصلاة كانت باطلة.
معنا يقين بعد الفراغ من الصلاة، هو اليقين من هو قبل الصلاة.
عفوا بس إنه هو كشف اليقين، كشف اليقين بين إنه الصلاة باطلة.
الصحابة الذي جرى هناك بين أن الصلاة وصلت باطلة.
والمسألة الثانية ما نفس الشيء.
لا المسألة الثانية ما نحن هذا حال العمل لم يكن لديه شك حتى نجد الاستصحاب.
طبعاً.
بعد العمل الآن صار لديه شك، صار عندنا شك ويقين. طيب في مورد لجريان الاستصحاب، في مورد لقاعدة البراءة. منقول يعني هيك المصنف قال إذا المسألة بس تعارض بيناتهم بين قاعدة الفراغ وأصالة الاستصحاب، فحينئذ معلوم نقدم قاعدة الفراغ على حساب الاستصحاب. لكن المشكلة أنه لا تنهض قاعدة الفراغ في المقام لمعارضة الاستصحاب، لأنه شرط جريان قاعدة الفراغ مفقود في المقام. لأنه ما هو المقتضي لجريان قاعدة الفراغ؟ أن يكون المكلف حين العمل أذكر منه لحال ما بعد العمل، والحال أن هذا المفروض أن هذا المكلف كان غافلا حال العمل وزالت الغفلة عنه بعد العمل، مثل الناس نياما فإذا ما تنتبهوا يعني بفيه بس يموتوا يعني
المصنف بشكل عام
انه بحكومه طبعا، لكن حيث تكون قاعده الفراغ حجه هون الميلاد لقاعده الفراغ ليس موجودا، فلا مجرى لها فلا حجيه لها فلا تعارض الاستصحاب.
يعني هو مش عارف انه لا
ما غير.
لذلك يقول المصنف في هذا المثال سواء قلنا بان الشك التقديري يجري في مورده الاستصحاب أم لا يجري في مورده الاستصحاب، فإن هذه الصلاة لا سبيل لتصحيحها بحال من الأحوال. على كل حال ما حنستفيد من قاعدة هذا. تمام الكلام في الركن الثاني. مطلب تقيل ها؟ والحمد لله رب العالمين من الحصة الأولى. بدأ سيجارة؟
الواحد
الأولى
يعني
كان
واحد
إنه
لا يقول
بالحكومة. لا يقول بالحكومة.
لا.
المطلب شو اسمه؟ شو قصة إنه الحوض وزينة ونظافة وقصة.
طب